أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الإجارة، وقد أخذنا بضع مسائل تتعلق بلزوم الإجارة، ووصلنا إلى المسألة 388. يقول: لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره. خب، في الدرس السابق وضحنا لماذا لا ينفسخ البيع، لماذا لا تنفسخ الإجارة في حال حصول البيع. حصلت إجارة للمنزل ثم بعنا المنزل، لماذا لا تنفسخ هذه الإجارة بعد حصول البيع؟ قلنا أن البيع يصح والإجارة على حالها أيضا، غاية ما هنالك ببيان طويل وضحنا، قلنا أن العين تنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، وقد وضحنا ذلك مفصلا في الدرس السابق، صحيح؟ في آخر المسألة السابقة. هنا في هذه المسألة يريد أن يقول: لا فرق سواء بعت الدار على شخص أجنبي أو بعتها على نفس المستأجر. إذا أنا قمت ببيع الدار، أنا أجرت الدار على الشيخ عون، بعد ذلك أتيت وبعتها له لنفس المستأجر، يمكن ذلك، صحيح؟ يقول: الكلام هو الكلام، الكلام من نفس الوادي، فإن الإجارة لا تنفسخ، فإن الإجارة لا تنفسخ، تبقى الإجارة على حالها بالبيع. والثمرة أنه لو حصل، وذكرنا ثمرة مهمة هناك، أنه لو حصل تفاسخ في الإجارة فإن المنفعة في هذه الحالة ترجع إلى من؟ إلى المالك السابق. التفتوا هنا الآن، أنا بعت أول شيء أجرت الدار للشيخ عون لمدة شهر مثلا، بعد يومين بعتها له، بعت الدار للشيخ عون نفسه الذي كان مستأجرا فيها. لو حصل تفاسخ بعد البيع في الإجارة، حصل تفاسخ في الإجارة، لأن عقدين، عقد الإجارة وعقد بيع، لو فسخنا العقد الأول وهو عقد الإجارة فإن المنفعة في هذه الحالة ترجع إلى من؟ قلنا أنها ترجع إلى المالك السابق، إلى البائع. ليش؟ لأنها إنما انتقلت إلى الشيخ عون مسلوبة المنفعة، فهو لم يملك المنفعة بالبيع، ملك منفعتها بعد هذا الشهر مو قبل هذا الشهر، متفقين؟ وبالتالي بفسخ الإجارة ترجع منفعة العين إلى من؟ إلى البائع. نعم، على التوضيح الذي وضحناه في الدرس السابق بعين، لكن في الدرس السابق كان المشتري شخص والمستأجر شخص آخر، هنا المشتري والمستأجر هو نفس الشخص، لا فرق، الكلام هو الكلام. يقول: لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره، سواء كان البيع على المستأجر أو على شخص آخر، الكلام هو الكلام. هذا بعد شيخنا مبنية على المسألة التي وضحناها، قلنا سابقا أن الإجارة المتعارفة عندنا ليست بصحيحة. الإجارة الصحيحة هكذا: أنا أستأجر الدار لمدة معينة بثمن واحد، بالكتيب أستأجر الدار لفترة معينة وأجر الدار لفترة معينة بثمن واحد، أما أن تكون أثمان متعددة هذا خلاف مقتضى الإجارة. نسأل هنا: هل يوجد إلزام بالنسبة للمدة الآتية أو لا يوجد إلزام؟ ظاهر أنه لا يوجد إلزام، لذلك من حقك أن تخرج، متفقين؟ على أي حال، الكلام أن ما أجرتك له في هذه الفترة أنا أؤجرك لمدة معينة. أنا عندما أجرتك لمدة معينة يا شيخ عون أستحق بعقد الإجارة أي شيء، ماذا أستحق أنا وماذا تستحق أنت؟ هذا اللي وضحناه في الدرس السابق مفصل، وقفنا أمامه مدة ووضحناه، قلنا أنه بعقد الإجارة أنا المؤجر أستحق الثمن، الأجرة، العوض، وأنت أيها المؤجر ماذا تستحق؟ تستحق المنفعة بنفس عقد الإيجار. ها وأنا ملزم وأنت ملزم شرعا، هذا اللي وضحناه في الدرس السابق. خب عندما أملك الثمن يا شيخ عون، الجواب بعد هو الجواب. إذا أنا ملكت الثمن، ملكت الثمن عمليا، سواء أنت دفعت لي أم لم تدفعه لي، أنا أملكه أم لا أملكه؟ أملكه، لكن في ذمتك، لا زال الثمن في ذمتك، لم تدفعه إلي، مش ذي؟ لكني أنا المالك له. بعد أن بعتك إياه ماذا يحصل؟ يحصل أنك ينتقل البيت إلى ملكك، أما نفس الثمن الذي أجرت الدار به فيرجع إلي، أو العوض، العوض أدق من الثمن، وإن كان سامح أنا في التعبير، لكن العوض أدق هنا، لأن هذا ما هو بيع، الثمن في البيع. وضحت الآن المسألة شيخنا؟ أنا أجرتك هذه الدار بألف دينار، خب أنا الآن أملك الألف دينار حتى ولو لم تدفعها إلي، أملكها في ذمتك. خب إذا بعتك الدار بعد ذلك، إذا بعتك الدار بعد ذلك، الثمن ثمن الإيجار شيء مختلف عن ثمن البيع الدار. بعتك الدار مثلا بعشرة آلاف دينار، ثمن يصير مع ألف دينار يصير 11,000 دينار. اكتفت شيخنا؟ هذا شيء وذاك شيء آخر، ليس في الخلط. يعني أنا أركز على النقطة، على دفع المبلغ. طبعا واكد أنه إذا تطرقون حيثيات الإيجار المذكورة في كتب الفقهاء مع الإيجار التي تقوم في الوقت الحالي، فيها هناك الكثير من الإشكاليات. الإيجار التي تقوم الآن بين المؤجر والأجير في عرفنا فيها مشاكل كثيرة، إخلال بشروط الإيجار التي يذكرها الفقهاء. خب مسألة 389، إذا باع المالك العين على شخص، هنا مسألة، أنا المالك للعين، شيخ حسين وكيلي المفوض، وكيلي المطلق، وقلنا سابقا بأن الوكيل كالأصيل. في الساعة 8:15 تماما أنا بعت الدار على الشيخ علي، ومن طرف آخر الشيخ حسين آجر الدار على الشيخ محمد رضا. الكسين أنا بعت الدار على من؟ على الشيخ علي. الشيخ حسين آجر الدار على الشيخ محمد رضا في نفس اللحظة، في ثانية واحدة، ما حصل تقدم وتأخر، ها لا لا، في ثانية واحدة أنا بيعت وهو آجر، هل يصح البيع وتصح الإيجار معا، أو يبطلان معا، أو يصح أحدهما ويبطل الآخر؟ عندنا ثلاث احتمالات، وبالعبارة الأدق أربعة احتمالات، لأن هاي الاحتمال الثالث يرجع لاحتمالين، أن يصح البيع وتبطل الإيجار، أو تبطل الإيجار ويصح البيع، يصح البيع وتبطل الإيجارة، أو تصح الإيجارة ويبطل البيع، أو يصحان معا أو يبطلان معا، أربعة احتمالات يصير المجموع. ما هو الرأي الذي يتبناه سيد الخوئي رحمة الله عليه؟ صورتنا الآن مسألة، أنا في وقت ووكيلي في نفس الوقت، أنا بعت وهو آجر، أو بالعكس، ماكو فرق. خب لأن المسألة من واري واحد، هو باع وأنا أجرت، خب لا فرق، لأن الوكيل هناك الأصيل. بعبارة أخرى كأنني أنا قمت بفعلين، ببيع وبإيجار في نفس اللحظة، لأن وكيلي كمثلي تماما، الوكيل كالأصيل. خب يقول إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر، واقترن البيع والإيجارة زمانا، خب لو لم يقترنا، لو تقدم أحدهما، واضح المسألة بعد، إن تقدم البيع فالإيجار باطلة، لأن الإيجار وقعت في غير ملك. يعني لو أنا بعت ثم بعد دقيقة هو آجر، نقول الإيجار باطلة. ليش؟ لأنني لا أملك البيت في تلك اللحظة. ولو انحكت بحيث أني أنه آجر ثم أنا بعت، البيع صحيح. ليش؟ والإيجارة صحيحة، غاية الأمر يثبت الخيار للمشتري، على البحث الذي تقدمه في الدرس السابق. هذه المسألة بعد مربوطة بالدرس السابق بشكل أساسي، لفهمها لابد من فهم الدرس السابق، ولا يمكن أن نعيد ما تقدم. خب، واقترن البيع والإجارة زمانا، واضح؟ يعني في زمان واحد. هنا يقول بطلت الإجارة وصح البيع، إذن يأخذ أحد الفروض وهو أن يصح أحدهما ويبطل الآخر، صحيح؟ يقول بطلت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشتري. بنضطر نبين النقطة التي تقدمت في الدرس السابق لكن بشكل سريع أيضا. شوفوا كفتوى واضحة. احنا عادة الذي يدرسون الرسائل العملية يطرحون الفتوى ويمشون. ليش الفتوى تليها بعدها؟ مو شغلهم يبينونها. تريدون احنا نبين؟ احنا في الدرس السابق بنينا على ان نبين بعض النقاط. هذه النقطة نفس النقطة التي مرت في الدرس السابق، من يفهم تلك النقطة يفهم هذه النقطة هنا، لا فرق. تريدون نبين او نمشي؟ هو اذا قعدنا نبين خب بيصير على حساب بطء الدرس شوي. شو تريدون؟ بشكل مختصر، حصل البيع وحصلت الإجارة في نفس الوقت، وهنا يقول السيد القوي رحمة الله عليه يقع تزاحم بين البيع وبين الإجارة. ملتفتين؟ يقع تزاحم بين البيع وبين الإجارة، يتزاحمان في ماذا؟ في الزمان. الإجارة تثبت انتقال المنفعة في مدة الشهر مثلا إلى المستأجر. ملتفتين؟ الإجارة تثبت انتقال المنفعة في مدة هذا الشهر إلى من؟ إلى المستأجر. والبيع، البيع يثبت انتقال العين مع منفعتها، العين ومنفعتها. شوفوا في الإجارة فقط منفعة تنتقل، هذا عقد الإجارة ماذا ينقل إلى المستأجر؟ ينقل منفعة العين. أما عقد البيع ماذا ينقل إلى المشتري؟ ينقل إلى المشتري منفعة العين زائد نفس العين. خب هذا من جهة، من جهة خب الإجارة تقتضي انتقال المنفعة في مدة معينة إلى المستأجر، أما البيع فيقتضي انتقال المنفعة والعين إلى المشتري مدة غير معينة، مدة مفتوحة. خب إذا كيف هذا عقد الإجارة وعقد البيع يتعارضان في ماذا؟ في شيء واحد فقط. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه يتعارضان في انتقال المنفعة، في انتقال المنفعة في مدة الشهر هذا. خلينا نقول أن الإجارة وقعت في مدة شهر. خب المستأجر يطالب بمنفعة العين لمدة شهر، المشتري يطالب بمنفعة العين لمدة شهر وأزيد طبعا من الشهر، بس هو مشكلة تعارض بينهما في هذا الشهر، ما زاد عن الشهر لا يوجد تعارض فيه. تفهمون الآن المسألة؟ فبمقدار هذا الشهر الذي تتعارض فيه منفعة المستأجر مع منفعة المشتري، المنفعة التي يأخذها منفعة العين التي يأخذها المستأجر مع منفعة العين التي يأخذها المشتري في هذه المدة، مدة الشهر، يقول السيد الخوي يقع تعارض بين عقد البيع وعقد الإجارة فقط في هذا الشهر، أكثر من هذا الشهر لا يوجد تعارض. فلذلك يقول الإجارة عندما تتعارض مع البيع شنو؟ لا يمكن أن نرجح أحدهما على الآخر. هل يمكن أن نرجح أحدهما على الآخر؟ لا يمكن، لا دليل على الترجيح. فيتساقطان بالنسبة إلى مدة الشهر، لا تنتقل منفعة العين لا إلى المشتري ولا إلى المستأجر في مدة الشهر هذا، منفعة العين لا تنتقل لا إلى المشتري ولا إلى المستأجر، واضح؟ خب هذا بالنسبة إلى الشهر. خارج الشهر خب المستأجر لا يطالب بشيء خارج مدة الشهر، لكن المشتري يطالب بشيء. المستأجر لا يطالب لكن المشتري يطالب. المشتري يطالب بماذا خارج مدة الشهر؟ يطالب بانتقال العين والمنفعة. لذلك سيد الخوي يقول تنتقل العين من أول لحظة إلى المشتري لكنها تنتقل مسلوبة المنفعة في مدة الشهر. وضحت الآن المسألة؟ يقول وهذه بعد اللي يراجع المنفعة تبقى على ملكي أنا البائع بعد. المنفعة في مدة الشهر تبقى على ملكي لأنني الآن قبل عقد الإيجار والبيع أملك العين والمنفعة. بعقد البيع أبيع العين ومنفعتها من الآن إلى الأبد، وبعقد الإيجار أؤجر الدار لمدة شهر. تعارضتا في مقدار الإيجار مدة الشهر، في مقدار الشهر تعارض عقد البيع مع عقد الإيجار، مع عقد الإيجار. هنا في هذه الحالة يقول السيد الخوئي في مقدار الشهر فقط تتساقطان، عرفتون؟ فلا يثبت بيع ولا إيجار في مقدار هذا الشهر، لا يثبت انتقال بعبارة أدق بعبارة علمية، لا يثبت انتقال للمنفعة. أنا كثيرا ما أجيب عبائر ما أحاول أجيبها علمية على أساس أقربها أكثر لأذهانكم، أحاول أجيبها باللهجة العامية، وقد تبتعد بعض الأحيان عن اللفظ الفقهي لكن حتى أقربها أكثر لأذهانكم. وضحت الآن؟ خلنا نقرأ المسألة. يقول بطلة الإجارة، ليش بطلت الإجارة؟ قلنا لتعارضها مع البيع، وصح البيع لكن مسلوب المنفعة مدة الإجارة. ليش مسلوب المنفعة أيضا؟ قلنا لأنه في 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 مدة الإجارة البيع يعارض المنفعة، عفوا البيع يعارض الإجارة، فبمقدار معارضة البيع للإجارة يتساقطان في هذا المقدار فقط. مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشتري. الفتوى كفتوى واضحة، أنا أطلت في بيان النقطة الفقهية في المسألة وهي خارج عن إطار درس الرسالة العملية عادة، ولذلك الكثيرين يعني لا يذكرونها، الأكثر أصلا لا يذكرونها، الأكثر لا يذكرونها أصلا. أكثر النكات التي أشرت لها في الدروس السابقة سواء في الإجارة أو في غيرها لم تجري العادة عادة المدرسين على ذكرها أصلا، لا تجد أصلا من يذكرها. نعم العين، العين شوف مو في البيع، التفتوا للنقطة هذه. أنا عندما أبيعك هذا المنزل، شوفوا هذا منزل أنا أبيعك إياه يا شيخ علي، بعتك إياه ينتقل إليك بعقد البيع شيئين، عين الدار نفس هذا المنزل ينتقل إليك زائد منفعة المنزل شيئين مو شيء واحد. في حين أنا إذا أجرت نفس المنزل، أجرت المنزل إلى الشيخ محمد رضا، من الذي يملكه الشيخ محمد رضا؟ يملك فقط المنفعة لا يملك نفس المنزل، يعني يبقى المنزل على ملك مالكه، غاية الأمر ماذا؟ منفعته تنتقل إلى المستأجر. خب هنا إذا هذا عقد الإيجار فيه انتقال للمنفعة فقط، عقد البيع فيه انتقال للمنفعة وللعين. خب يتساقطان، هذه المنفعة تتصادم مع هذه المنفعة فيموتان، تبقى انتقال العين تنتقل من أول لحظة، والمنفعة بعد الشهر أيضا تكون منتقلة، أما خلال هذا الشهر فلا تنتقل. المفروض بعد هالبيان أكثر من هذا البيان أنا لا يمكنني فعلا. خب على أي حال لا فرق، النقطة قلنا الوكيل كالأصيل، بل لو أمكن أن أجري العقد عقد البيع وعقد الإيجار في لحظة واحدة بحيث أنا قاعد أسمع هنا المستأجر يقول أستأجر، وهنا المشتري يقول أشتري، وأنا في لحظة قبلت العقدين مثلا، هم يجري نفس الكلام، وأنا بنفسي يعني المشتري في الجهة اليمنى والمستأجر في الجهة اليسرى أجري العقد، أنا باقي علي أن أقبل مثلا، قلت قبلت العقد، قبلت العقدين، يجري نفس الكلام السابق، إنما هو أتى بوكيل ومؤجر ومالك يعني لي تكون أقرب إلى الأذهان نوعا ما. على أي حال مسألة 390 لا تبطل الإجارة بموت المؤجر، هذه بعد مسألة شوية فيها لكة شوي لا بأس. لا تبطل الإجارة بموت المؤجر، احنا بعد يكون نخفف من بعد بعض النقاط، ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات. شوفوا الإجارة سواء مات المستأجر أو مات المؤجر تبقى على حالها. أنا آجرتك يا شيخ محمد رضا هذه الدار، اتركوا بيك المسألة بعد الآن، لا يوجد بيعها، انتهت مسألة البيع الآن، نحن في الإجارة فقط. آجرتك هذه الدار لمدة شهر، بعد أسبوع توفي الشيخ محمد رضا مثلا وذهبنا وقرأنا على روحه الفاتحة. خب الآن الإجارة تبطل بموته أم لا؟ خب قد يموت المستأجر وقد يموت المؤجر، الكلام هو الكلام، هل تبطل؟ نقول لا، لا تبطل. يقول لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. خب هنا يأتي سؤال في أذهانكم. السيد الخوي بعد يقول أنا أعرف أن هذا السؤال سيأتي في أذهانكم، لذلك أنا أجبت عنه قبل أن تسألوا. ما هو السؤال؟ يأتي سؤال في أذهانكم، تقولون خب إذا كنت أنا المؤجر وقد اشترطت على الشيخ محمد رضا عندما استأجر أن يسكن الدار بنفسه، أنا ما أقبل أولاد الشيخ محمد رضا يسكنون في الدار، أنا لا أقبل أن يسكنوا في الدار، هم صحيح مؤمنين لكن أنا ما أقبل أي واحد يسكن في داري. خب يقول ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر المستأجر، يعني إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات. خب استأجرت أنت، أنا أجرتك الدار لتسكنها بنفسك، خب توفيت الآن ما يمكن استيفاء المنفعة الحين. هذه بعد هناك نقطة يشير إليها السيد الخوئي ونحن لن نذكرها الآن، تريدون نذكرها واجب مطول، يعني إذا صار بصير بناء على أساس خارج مو بحث شو اسمه رسالة عملية، هذا بصير أوسع من الرسالة العملية، بين البحث الخارج وبين الرسالة العملية بيصير مرحلة وسطى، لا ما نمشي في هذه الحالة بعد. إذا تحبون ورا الدرس أي واحد عنده سؤال أنا أقدر أبين لكم النكات، بس الآن هني هذا المقدار الصور واجب بيصير إطالة مخفف من بيان النكات. ها هنا سيد الخوي يلتزم بأن العقد صحيح، غاية الأمر الورثة لا يمكنهم أن يسكنوا الدار. شوفوا أنا الآن في هذه النكتة هنا أجرت الدار على الشيخ محمد رضا بشرط أن يسكنها بنفسه، بعد ساعة توفي. خب السيد الخوي هنا يقول العقد صحيح، غاية الأمر الدار تبقى في يد الورثة لكن لا يسكنونها، منفعة الدار أنا لا ترجع إلي، منفعة الدار أنا لا يجوز أن أستعمل الدار، يحق لهم أن يمنعوني. نعم لو لم يكن هناك اشتراط بلا اشتراط تدخل إلى الورثة. خب مسألة 391 يقول إذا آجر نفسه للعمل بنفسه. خب قلنا في عقد الإجارة تارة تكون، هذا وضحناه سابقا أكثر من مرة، قلنا أن الإجارة تارة تكون على العين أؤجرك الدار، وتارة تكون الإجارة على العمل أؤجرك عمل نفسي أو تؤجرني عمل نفسك، مش دي؟ إجارة عمل وإجارة مال. خب الآن هنا نتكلم عن إجارة العمل التي تقدم الكلام عنها أكثر من مرة في كتاب الإجارة. خب يقول إذا آجر نفسه للعمل، أجير صار مو مؤجر، ها هنا يصير شنو؟ أجير ومستأجر. خب الأجير آجر نفسه للعمل، خب ليعمل بنفسه، آجر نفسه ليصبغ بنفسه مو شخص آخر، بحيث يباشر العمل بنفسه. إذا آجر نفسه للعمل بنفسه، هي كلمة بنفسه مهمة، فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة. شوفوا الشيخ عون آجر نفسه ليقوم بصبغ هذا الجدار بنفسه، وأنا المستأجر، أنا استأجرته ليقوم بصباغة هذا الجدار بنفسه، بعد ثانية واحدة من عقد الإجارة هو توفي، يقول بطلت الإجارة. ليش؟ لأنه لا يمكنه في هذه المدة القصيرة التي هي مدة ثانية أو دقيقة أو ساعة أن يقوم بصبغ الجدار، واضح؟ فتبطل الإجارة. طب لو مضى زمان طويل كان بإمكانه في هذا الزمان أن يقوم بصباغة الجدار. هنا يقول الفقهاء وإن لم يتعرض الله سيد أخوي هنا يقول لا تبطل هنا. لكن خب كيف بعد توفي؟ كيف يمكننا أن نبث الروح فيه ليصبغ الجدار مرة أخرى؟ يقول لا يمكن أن تبث الروح فيه، لكن في هذه الحالة ستدفع المال إلى ورثته وتأخذ من ورثته أجرة مثل صبغ الجدار. التفتون الآن للمسألة، هي ما ذاكر أن السيد الخوي بعد، بس الفقهاء يلتزمون بهذا المعنى هنا، لأن بعقد الإجارة أنا ماذا ملكت؟ ملكت منفعة الأجير، مجري، والأجير ملك الثمن. افترض أنني استأجرته ليصبغ الجدار بدينار. خب ما صبغ الجدار هو؟ أنا أستحق صبغ الجدار عليه، فأأخذ ثمن المثلها في صبغ الجدار من ماله. خب على أي حال يقول بطلت الإجارة بعد في فرضنا. نعم أعطيه العشرين وأخذ العشرة. هل لي خيار الفسخ هنا أم ليس لي؟ نعم، قد إذا استأجرته بنفسه لي خيار الفسخ أيضا. واضح؟ لي خيار الفسخ أيضا، يعني استأجرته ليصبغ بنفسه. خب على أي حال مسألة 392، إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت. خب هنا يتكلم عن البطن السابق. خب نحن عندنا في أجسامنا بطن وظهر، صحيح؟ خب لكن هو لا يتكلم عن البطن والظهر الذي في أذهانكم، يتكلم عن بطن آخر. خب ما هو البطن الذي يتكلم عنه؟ يقول إذا أوقف شخص عينا أرضا بستانا، أنا عندي بستان أوقفته على فلان وذرية فلان بطنا فباطن، يعني شلون بطنا فباطن؟ قلت هذا أولاد فلان، هذا فلان، وأوقف البستان على فلان، فإن مات تكون وقفا على أولاده الذكور مثلا، إن ماتوا تكون على أولادهم، إن انقرض الأولاد بأكملهم تنتقل إلى أولاد الأولاد، إن انقرضوا بأكملهم وهكذا. هذا كل طبقة من هذه الطبقات يقال لها باطن. التفتون الآن؟ وضح الآن من المقصود بالباطن؟ خب هذا يقال له باطن. خب الآن البطن الأول أتوا وأجروا البستان، قالوا احنا شو نسوي في البستان؟ نؤجره مثلا. خب أتوا وأجروا البستان على الشيخ علي. خب بعد سنة اجتمعوا وركبوا في السيارة ليذهبوا إلى الشيخ علي ويأخذوا الإجارة مثلا، فاحترقت السيارة بهم، ماتوا بأكملهم. خب الآن بعد أن ماتوا ما هو حكم الإجارة؟ هم أجروا الدار لمدة طويلة وماتوا قبل انتهاء مدة الإجارة، يقول تبطل الإجارة. ليش تبطل الإجارة؟ لأنهم لا يملكون من منفعة العين، من منفعة البستان، إلا مدة حياتهم. لو انتهت الإجارة ثم ماتوا بعد ثانية صحت الإجارة. إلى بعبارة أخرى، هم ماذا يملكون من منفعة البستان؟ يملكون منفعة البستان ما داموا أحياء، لا يملكون منفعة البستان بعد وفاتهم. من الذي يملكها بعد الوفاة؟ أولادهم. ركزتوا على المسألة؟ واضح المسألة بعد؟ هذا البطن السابق وهذا البطن اللاحق وهذا الذي بعده وهذا الذي بعده، أربعة بطون مثلا. البطن الأول افترض أن حياتهم في علم الله 10 سنوات من الآن، 10 سنوات معناها في علم الله أنهم يستطيعون أن يستفيدوا من منفعة العين لمدة 10 سنوات، بعد 10 سنوات المنفعة ليست لهم بل للبطن الذي بعدهم. واضح الآن؟ خب هم تصرفوا فيما لا يملكون، بل بمقدار 10 سنوات هم يملكون المنفعة فتصح الإجارة في خلال 10 سنوات، ما زال عن 10 سنوات هم لا يملكون المنفعة. خوب يقول بعد وضحت الآن النقطة، إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم آجروا ماذا؟ يقول آجروا العين الموقوفة فانقرضوا. انقرضوا يعني شنهم؟ انقرضوا يعني ماتوا، انقرض انتهى بعد. خب فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت. وإذا خب بطلت انتهت. الآن بحث آخر، لو آجروا الدار لكن لم يؤاجروها لمنفعتهم بل لمصلحة البطون ككل، لمصلحة البطون ككل، كما لو كانت إجارة الدار ل10 سنوات أدعى لمصلحة نفس البستان، عفوا إجارة البستان افترض هذا بستان، وإذا نؤجره لسنة واحدة لا يتعمر البستان مثلا، لا يعمر إلا إذا أجرناه لمدة 10 سنوات كما هو المعهول الآن. إذا شخص استأجر بستان لمدة سنة يقول أنا ليش أعمر فيه، ما يسوى مثلا. فهم لاحظوا عندما أجروا البستان لمدة 10 سنوات لاحظوا ماذا؟ لاحظوا مثلا مصلحة البطون ككل، ما لاحظوا مصلحة أنفسهم فقط. هم إن توفوا بعد ذلك هذا لا يحصل الإجارة، لأنهم هنا تصرفوا من منطلقين. المنطلق الأول كونهم أولياء على الوقف، هي نقطة. أول شيء لابد أن نثبت لهم الولاية، أنا هي غفلت عنها، أنهم أولياء على الوقف وتصرفوا في الوقف بما هم أولياء، ولي الوقف يتصرف في الوقف بعد. هذا واحد. ثانيا تصرفوا في مصلحة البطون، مو في مصلحة أنفسهم فقط، مو في مصلحة هذا البطن فقط، بل في مصلحة البطون ككل. هنا الإجارة صحيحة. ليش؟ لأنها صدرت من الولي وفي مصلحة المولى عليه. لقفتنا الآن للنقطة. نحن الآن البطن الأول، افترضوا الآن نحن الجلوس، نحن البطن الأول ونحن لنا الولاية على البستان، وآجرنا البستان على شخصين، لكن من أي منطلق آجرنا؟ مو لمصلحة أنفسنا فقط بل لمصلحة البطون ككل، بحيث هذه الإجارة في مصلحتنا ومصلحة بقية البطون. يقول هذه الإجارة صحيحة. كما لو آجرت أنا أموال ولدي، أنا ولي على ولدي، ألست وليا على ولدي؟ آجرت البستان، بستان ولدي وأنا ولي على ولدي، تصرف الولي كتصرف المالك بعد، أليس كذلك؟ يقول وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه يعني لكونه وليا على الوقف، ولاية منه على العين لمصلحة البطون، ها مو لمصلحة أنفسهم، قال لمصلحة البطون جميعا، لم تبطل بانتقاض هذا البطن، مع أن الذي أقام بالإجارة من؟ هو نفس البطن السابق. ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ في هذه المسألة آجرها البطن السابق لكن بعنوان كونه وليا على الوقف، وآجرها لمصلحة البطون جميعا مو لمصلحة بطنه فقط. وأما في المسألة السابقة، في الفرع السابق في نفس المسألة يعني، فإن البطن السابق آجر البستان من غير أن تلحظ كونه وليا على البستان بل بكونه موقوف عليه فقط، وهذا الموقوف عليه لا ولاية له على البطون اللاحقة. خب مسألة 393، إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة، نفس المسألة السابقة في مسألة 391، نفس هجيبوها هني لو جايبهم وراء بعض أنسب، نفس مسألة 391 يكررها هنا بفرق بسيط. في مسألة 391 قلنا أن الشيخ هون آجر نفسه للعمل بنفسه، هنا هيشيله بنفسه، آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة بدون أن يقيدها بأن يقوم هو بنفسه بالعمل. أستأجرك يا شيخ هون لتصبغ الجدار، سواء أنت الذي تصبغ الجدار أو عمالك يصبغون الجدار أو أخوك يصبغ الجدار، مو شغلي أنا أريد الجدار هذا مصبوغ، إذا انصبغ الجدار أنت أتيت بالعمل لك الأجرة. إذا هاجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا من العمل ولو بالتسبيب. بالتسبيب يعني بأن يستأجر شخص أو يأمر شخص. ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون. يملك هو الأجرة. أنا استأجرته بعشرة دنانير، هو يملك العشرة دنانير. وأنا أملك شيء، ماذا أملك أنا؟ أملك عين، أملك صبغ الجدار، سواء هو يصبغ الجدار أو عماله يصبغون الجدار، أولاده يصبغون الجدار، أو أولاده يستأجرون من تركته شخصا آخر ليصبغ الجدار، مو شغلي أنا. أنا أملك صبغ الجدار على ذمته، تخرج من تركته بعد كسائر الديون. ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون. مسألة 394. إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح. خب أنا ولي على ابني، هذا ابني أنا ولي عليه وعلى أمواله في أي مدة؟ أنا ولي على شيئين، على الصبي وعلى أموال الصبي. خب إلى مدة البلوغ أنا ولي، بعد مدة البلوغ لست بولي صحيح؟ لكن مع ذلك إذا آجرت مال الصبي، افترض أن هذا المنزل ملك لابني، أنا أتيت وابني لم يبلغ، باقي عليه شهر واحد ليبلغ، آجرت المنزل لمدة سنة. يقول إذا كانت هذه الإجارة بعنوان كوني ولي على أموال الصبي تصح. هنا لابد أن نشترط لمصلحة الصبي، بشرط أن تكون في مصلحة الصبي. هذا قيد بعد لم يذكره هنا لكن لا يشترطه هو جزما. يقول إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه، افترض باقي شهر واحد عن زمان بلوغه، أنا آجرته شهرين. خب يقول صح، قلنا مع وجود المصلحة، مع عدم وجود المصلحة تصرف الولي لا 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 يصح. أو لا، هو اشترط سابقا عدم المفسدة، ما اشترط المصلحة صحيح؟ اشترط عدم المفسدة في تصرف الولي، قال يشترط عدم المفسدة لا يشترط وجود المصلحة فيما تذكر. هكذا تراجع المسألة في باب ولاية الصبي تقدمت سابقا. يشترط المصلحة السيد السيستاني لا يكتفي بعدم المفسدة، السيد الخوي يكتفي بعدم المفسدة. خب نحن مع السيد الخوي، السيد الخوي يكتفي بعدم المفسدة هناك. نعم، بل تكفي عدم المفسدة. متدي؟ خب إذا هنا نقول بشرط عدم المفسدة، وإلا إذا كانت هناك مفسدة فلا تصلح. خب هذا إذا آجر مال الصبي. خب لو آجرت الصبي نفسه، هذا ولدي شغلت، قلت أؤجر وآجر ابني للعمل، وآجر ابني للعمل لمدة شهرين. خب بعد شهر واحد بلغ ابني، تصح الإجارة؟ خب بعد شهر لست متصرفا في ابني بعد، هو بالغ يصير. يقول وإذا آجر الولي الصبي كذلك، يعني في مدة تزيد على زمان بلوغه، كذلك يعني في مدة تزيد على زمان بلوغه، ففي صحة الإجارة الزيادة إشكال، حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك. متفقين؟ حتى لو أن الصبي كان يعني كانت مصلحة الصبي في ذلك، بل كان مضطر الصبي إلى ذلك، يقول لا تصح. واضح؟ خوب. مسألة 395. إذا آجرت المرأة نفسها، هناك مال الصبي وهنا الصبي. شوف في المسألة فرعين، تارة أؤجر الصبي وتارة أؤجر مال الصبي. في مال الصبي تصح حتى وإن زارت عن المدة، أما في نفس الصبي وأؤجر نفس الصبي يعني أشغله عامل، فلا تصح إلا إلى زمان البلوغ، بعد زمان البلوغ لا تصح. خب مسألة 395. إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت. خب هذه امرأة اسمها هند، شغلت نفسها عن شيخ محمد رضا تصبغ الجدران مثلا أو سكنة الدار. خب بعد ذلك تزوجها الشيخ عون، خب شيخ عبد المنعم اليوم تاكينا ما مثلنا عليه. خب تزوجها الشيخ عون. خب الان هذه المرأة تبطل الإجارة ام لا بعد الزواج؟ بعد الزواج المرأة وقت المرأة مو مملوك لنفسها، ملكتين هني المشكلة، هني ان وقت المرأة ليس ملكا لها بعد الزواج على نحو التمام. يقول اذا اجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في اثنائها لم تبطل الإجارة حتى وان كانت الخدمة منافية لحق الزوج. افترض انها اجرت نفسها مثلا لتعمل في المصنع طوال الليل، خب شيخون ايضا طوال النهار في العمل، بالكفتين خب، وهذا اذا لا يلتحي بزوجته اصلا، تكون ماذا؟ مسلوبة المنفعة. لا خب واضحة على النقطة فيها. خب لانها بالإجارة ملكت منفعتها لمن؟ للمستأجر. خب لو فرضنا انها تزوجت ثم اجرت نفسها، سابقا قلنا انها اجرت نفسها ثم تزوجت، الان نعكس تزوجت ثم اجرت نفسها. يقول اذا اجرت نفسها بعد التزويج هل تصح الاجارة؟ يقول توقفت الاجارة على اجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الاجارة فيما لا ينافي حق الزوج. يقول هناك وقت لا ينافي حق الزوج، صحيح؟ وهناك وقت ينافي حق الزوج. المقدار الذي لا ينافي حق الزوج تصح الإجارة فيه، وأما الذي ينافي حق الزوج فالمرأة لا تملك أن تسلب حق الزوج، لأنها بتزويجها ملكت منفعة نفسها طوال هذه الفترة للزوج، فإذا نافت حق الزوج لا تصح فيما ينافي. لا تذهب إلى الزوج في هذه الفترة، بل لو أجرت نفسها 24 ساعة لمدة شهر لا مي مأثومة. شوف يا شيخنا، المرأة الآن أجرت نفسها لمدة شهر كامل بكل ساعاته، واضح؟ تكون موجودة في مكان معين، تحرس المكان مثلا طوال ساعات أو ترد على التلفونات مثلا. تزوجها الشيخ عون بعد ذلك، يقول الزواج صحيح لكن ليس له حق في أن ماذا؟ في أن يلزمها بترك العمل ذاك، لأنها ملكت العمل سابقا، العمل دخل في ملك المستأجر بعد. مسألة 397، إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه. الكلام هو الكلام، نبغى شوي نسرع قليل، الكلام هو الكلام. لا بدون إذنه؟ نعم تخرج بدون إذنه؟
لا إذا ما ينافي حق الزوج بدون
إذنه. نعم خب في هذه المسألة 97، مسألة 397، يقول إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة. عندك عبد أجرته ليعمل شهر وأخذت الأجر أو لم تأخذها لا فرق، ثم أعتقت العبد. يقول يعتق العبد لكن تبقى منفعة العبد طوال هذه المدة ملك هون لمن؟ للمستأجر. والنقطة في نفس النقطة السابقة أيضا، لم تبطل الإجارة وتكون خب الآن تبقى إشكال، خب العبد من الذي ينفق عليه؟ واضح؟ من الذي ينفق على العبد خلال هذه الفترة؟ هو ليس عبدي، أنا أعتقت هذا العبد. خب وأيضا سيكون مضطرا للعمل عند الشيخ محمد رضا مثلا، من الذي ينفق عليه؟ الشيخ محمد رضا غير ملزم بالإنفاق عليه وأنا غير ملزم بالإنفاق عليه. ليش أنا غير ملزم؟ لأني أعتقته، والشيخ محمد رضا لم نشترط عليه الإنفاق، اشترطنا له أن يعمل فقط عند الشيخ محمد رضا. يقول إن تمكن العبد من أن يعمل في وقت آخر مثلا في الليل وينفق على نفسه من عمله في الليل خب وجب، إذا لم يمكنه ذلك فيجب على المسلمين كفاية، مثل الإنسان الذي ماذا؟ ليس له قوت. الآن هل يجوز لك أن تترك مسلما يموت؟ أسألك، في مسلم بيموت من الجوع يجوز لك بلا إشكال. فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم يقولون يجب عليك أن تنفق عليه حتى لو اضطررت إلى بيع بيتك، لا يجوز لك تركه ليموت، وجوب حفظ النفس بعد. خب يقول إن أمكن له الاكتساب لنفسه، يقول وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة، وإن لم يمكن فهي يعني نفقته على المسلمين كفاية. واضح؟ على المسلمين كفاية يعني شنو؟ يعني إن قام بها البعض سقط عن الباقين، إن لم يقم بها البعض وسم الجميع. مسألة 398، إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبان. الوقت واجد أطلع في بعض المسائل لأننا وضحنا بعض النكات، والظاهر أن احنا نعرض عن إيضاح النكات. إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا، ملتفتين؟ المستأجر وجد في العين المستأجرة عيبا، خب هنا فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له. يعني أنت استأجرت هذا المنزل من عندي، هذا منزلي أنا، أجرتك هذا المنزل، أنت الآن وجدت فيه عيب، خب تارة تكون تعرف بالعيب قبل أن تستأجر، وبعد هذا ليس لك خيار بلا إشكال، خيار العيب ليس لك هنا. يقول فإن كان المستأجر عالما به بالعيب يعني حين العقد فلا أثر له، يعني كأن هذا العيب غير موجود بعد، اعتبره غير موجود ليس لك خيار. خب وإن كان جاهلا به ما هو الحكم؟ يقول وإن كان جاهلا به فهنا موارد، أو فهنا احتمالات، احتمالين بالأحرى يذكر. الاحتمال الأول فإن كان العيب موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار، افترض أن المنزل فيه 7 غرف، أنا أجرتك المنزل الذي فيه 7 غرف، تبين أن فيه 3 غرف مهدومة لا يمكن السكن في، لا يمكن السكن فيها، هذا موجب لفوات ماذا؟ بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار. يقول قسطت الأجرة، قسطت الأجرة يعني ماذا؟ افترض أني آجرتك المنزل ب7 دنانير، أرد إليك 3 دنانير هنا، قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة. المنفعة الفائتة كم؟ منفعة 3 غرف، ترجع وتطالب مني ما يقابل هذه 3 غرف يعني 3 دنانير. خب وله فسخ العقد من أصله، يعني عندك خيارين يا شيخ محمد رضا، أنت أيها المستأجر لك خيارين. الخيار الأول أن مو خيار الغبن هنا، خيار العيب، عيب بعد. خب هنا الغبن يعني الاختلاف في الثمن، سيأتي ذاك غير، هنا نحن نتكلم عن خيار العيب. خب يقول السيد الخوئي لك خيار، الخيار الأول أن تسترجع من 7 دنانير التي أعطيتني إياها، تسترجع 3 دنانير لأنك وجدت 3 غرف مهدومة، أو مو شرط مهدومة لا يمكن السكن فيها بأي حال مثلا. خب هذا خيار. الخيار الثاني أن تفسخ العقد، ليش؟ لأنه تتبعض عليك، أنت استأجرت 7 غرف بأكملها، ما استأجرت 4 غرف منها. يقول وله فسخ العقد من أصله، هذا الكلام إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا، أصلا غير قابل للانتفاع. الخراب الموجود افترض الدار مهدومة مثلا، أو فيها عيب بأي شكل لا يمكن السكن فيها، خب هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا ولو بغير السكنى، وإلا لم يكن له إلا خيار العيب. يعني لو كانت 7 غرف قابلة للانتفاع ولو بغير السكن، كما لو كانت فقط فيها رائحة كريهة جدا، خب يمكن أن تستعملها مخزنا. مركز يعني إذا كانت الثلاث غرف قلنا أن البيت فيه 7 غرف، 3 غرف فيها عيب، في المثال السابق قلنا العيب هو خراب الغرف نفسها بحيث لا تكون قابلة لأي استفادة. خب لو كانت قابلة للاستفادة لكن بغير السكنة، كما لو كانت فيها رائحة نتنة جدا لكن يمكن أن تجعلها مخزنا فقط، يقول وإلا لم يكن له إلا خيار العيب. يعني شنو خيار العيب؟ خيار العيب تقدم سابقا. خيار العيب ما هو؟ من يتذكر؟ عند السيد الخوئي. يختلف السيد الخوئي مع بقية الفقهاء في هذه المسألة. أشرنا في خيار العيب مع المشهور. السيد الخوئي يخالف المشهور. المشهور قالوا ثلاث خيارات في خيار العيب. السيد الخوئي قال خيارين، خيار بين الإمضاء وبين الرد، وإذا لم يتمكن من الرد تصل النوبة إلى الأرش. مشدي خب. وإلا يقول وإلا لم يكن له إلا خيار العيب. خب هذا إذا كان موجبا لفوات بعض المنفعة. خب وإن كان العيب، الآن فرع ثاني، وإن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة. البيت، افترض أني أجرتك البيت، تبين أن البيت بأكمله مثلا رائحته كريهة بأكمله، أو ليس فيه أنابيب مياه مثلا، هذا يعتبر عيب في البيوت الآن. يقول وإن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة، مثل عرج الدابة، أجرتك الدابة فتبين أنها عرجاء، كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش. ليش؟ لأن هذا خيار عيب، فليس لك أن تطالب بالأرش، بل لك الخيار بين الرد وبين الإمضاء. أنت مخير بين أمرين، أن تمضي المعاملة على ما هي عليه، وبين أن ترد المعاملة وتفسخها. وهذا أيضا على مقتضى خيار العيب الذي تقدم في كتاب البيع. خب الاحتمال الثالث أو المورد الثالث، وإن لم يوجب العيب شيئا. افترض أن العيب لا يوجب لا نقص في المنفعة ولا فوات للمنفعة، لكنه يعتبر عيب، كما لو آجرتك الدار فتبين أنها مرطوبة، مثل هذا السقف مثلا فيه رطوبة. خب وإن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار، عفوا وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة. خب البيت الذي ليس فيه رطوبة يؤجر بثمن أغلى. الآن أنت إذا استأجرت بيت نظيف قد تستأجره بمئة دينار، أما إذا كانت فيه رطوبة تستأجره بكم؟ بتسعين دينار. مش دي؟ خب هنا الثالث، وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة فقط، كان له الخيار أيضا، الخيار بين الرد وبين الإمضاء، كان له الخيار بين الرد وبين الإمضاء، يعني بين أن ترد الدار وتفسخ المعاملة وبين أن تمضيها، ليس لك خيار الأرش. خب الرابع، الاحتمال الرابع، خب أن يكون العيب لا يجب حتى فرق في القيمة، كما لو مثلا كان العيب لا يوجب فرق، هذه الرطوبة مثلا قليلة عيب هي في الدار لكنها لا تغير في قيمة الإيجار شيء، كما هو الواقع الآن. صحيح في مثل هذه الرطوبة الموجودة الآن في السقف بالمقدار القليل لا تغير في الثمن شيء، في ثمن الإيجار. خب هنا يقول وإن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار أصلا، فلا خيار أصلا، هذا إذا كانت العين شخصية. خب يقول الكلام السابق واضح، واضح البحوث السابقة، يقول هذا كله صحيح، لكن إذا كنت قد آجرتك عينا شخصية، يعني شنو هو؟ يعني قلت أؤاجرك هذا المنزل، عين شخصية بعد، أو المنزل الموجود في الشارع الفلاني بالرقم الفلاني، هنا الكلام عن عين شخصية. أما لو قلت أؤجرك دارا فيها سبع غرف بسبعة دنانير مثلا، ثم بعد أن آجرتك، بعد أن أجرينا العقد، أخذت بيدك وأوصلتك إلى دار معينة، قلت خذها، دخلت وجدت فيها عيب، هنا لك أن ماذا؟ لك أن تقول لا أريد هذه الدار، أعطني دار خالية من العيب. أنا آجرتك ماذا؟ آجرتك كليا في الذمة. خب يقول هذا إذا كانت العين شخصية، أما إذا كانت العين كليا لكن أعطيتك عينا مقبوضة، عفوا عينا معيبة، وكان المقبوض معيبا يعني أقبضتك عينا فيها عيب، مثلا آجرتك حمارا لتذهب به إلى طهران. يا شيخ عبد المنعم خب، عندما أتيت لك بالحمار وجدته أعرج، وجدته أنت أنه أعرج، خب الآن يمكنك أن تقول خذ الحمار، لا أريد هذا الحمار، أعطيني حمارا سليما. نعم لا يمكن الفتح هنا، لا ترد وتقول أعطيني عين سليما. يقول وكان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفاتح. واضح يا شيخ محمد رضا؟ لكن يقول وإذا تعذر الصحيح، لا يوجد حمار صحيح سليم مثلا، هنا يقول كان له الخيار في أصل العقد، كان له الخيار في أصل العقد بحيث تفسخ العقد. ها العيب هنا من اي وادي؟ اي عيب في اي مكان تتكلم؟ وكان المقبوض معيبا، هذا عيب بعد خيار العيب يا شيخ. غاية الامر هنا بما ان العين التي وقعت الإجارة عليها كليا في الذمة، مو عين شخصية، تفتي اي؟ فهنا كل الخيارات بأجمعها لا تأتي هنا، التفت إليه خيار العيب لا يأتي هنا. نعم في ذمة المؤجر، أنا آجرت الشيخ عبد المنعم حمارا،
يقول هنا وجدت فيه عيب، هذا العيب هل إذا مثلا حتى لو لم يوجد فرق تقيمة أو حتى لو قالوا
لا فرق في كل الحالات، ومع إذا أتى لي بالعيب واضح؟ إذا كان هناك عيب، طبعا إذا لم يوجد فرقا في القيمة بعد واضح أنه بعد المسألة سالبة انتفاء الموضوع، هذا كلا عيب كلا عيب. الآن أجلكم الله أتيت له بحمار فيه مثلا خرشة في أذنه، هذا لا يوجد فرقا في القيمة، عيب هذا بالحمار أجلكم الله، لكن لا يوجد فرقا في القيمة. يقول لي والله أنا هذا ما أروح عليه إلى طهران، هذا مخدوش أذنه مجروحة، عرفت شيخنا كلامنا عن العيب الذي يوجب فرقا في القيمة، الذي لا يوجب فرقا في القيمة بعد المسألة منتهية. وهنا الكلام عن خيار العيب، يعني أنا نقول لا يوجد خيار أصلا، يرد الحمار ويقول اتني بحمار سليم، يرد الحمار ويقول اتني بحمار سليم، أنا لم أستأجر منك حمارا معيبا، استأجرت منك حمارا سليما. خب مسألة 399 الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.